صلى الله عليك يا سيدي ويا مولاي يا أبا عبد الله يا ابن رسول الله يا رحمة الله الواسعة ويا باب نجاة الأمة ما خاب تمسك بكم وأمنا من لجأ والتجأ إليكم يا ليتنا كنا معكم سادتي فنفوز فوزا عظيما لا تركنن إن المصير إلى الممات واعمل وكن متذكرا أن لا سبيل إلى النجاة إلا بحب بني النبي المصطفى الغر الهدى بسم الله الرحمن الرحيم خذ العفو وأمر بالعرف وأعرض عن الجاهلين التاريخ يشكل حضارات الأمم لو نظرنا إلى الأمم لرأينا أن كل أمة تعتز بتراثها وبتاريخها ويعتبر التاريخ هو نظرة إلى الماضي فكل حاضر إنما يرتبط بماضيه ليس بإمكاننا أن نجرد أنفسنا أو تجرد أي أمة وأي حضارة عن ماضيها لأن هنالك علاقة مستمرة بين الحال والمستقبل والماضي هذه علاقة مستمرة الآن علماء الآثار ما زالوا يبحثون وما زالت اليونسكو تبحث وتجعل للآثار في أي مكان في العالم قيمتها وأهميتها حتى أن المعالم الأثرية كثيرا ما تزار كثيرا ما تصور كثيرا ما تحفظ في الأرشيف لماذا؟ لأن الماضي إنما يجعل للإنسان أن يراجع هذا الواقع وهذه المسيرة وهذا الفكر الذي يعيش فيه. حتى في المزاد العلني اللي يقام في لندن من باب المثال، ترى أن الأشياء القديمة الأثرية تباع بمبالغ خيالية. لماذا؟ لو نظرت إلى ذلك الشيء، أي شيء يكون، تشوفه شيء عادي، ولكن بما أن تاريخه قبل 500 سنة، قبل 1000 سنة، يكتسب أهمية خاصة. فإذا الآثار لها قيمتها، تاريخ الإنسان له قيمته أيضا. من الأمور التي تتعلق بتاريخ الإنسان ذكرياته. لكل إنسان ذكريات، أيام جميلة، قد تكون له أيضا أيام تعيسة. هذه الذكريات تشكل للإنسان منعطفا مهما. لذلك لما يشاهد أي فرد صور الطفولة مصوري أيام اللي هو طفل، تشوف أنه يعتز بهذه الصورة. ليش؟ لأنه تربطه بالماضي، تشكل له ذكريات جميلة. لو نظرت إلى عوامل أخرى تشكل ذكريات، لو جاء الجد وصار يتحدث مع أحفاده عن ولده، عن أبيهم، يقول له أبوكم كان هكذا يعمل، يذهب هكذا، يأتي هكذا، كنا نروح معه ونأتي، تشوف الحفيد يلتذ ويحس بنشوة لما يسمع عن ذكريات أبيه أو عن ذكريات جده. إذن الذكريات تحتل مساحة مهمة في حياتنا. الإنسان لما ينظر إلى ويستمتع، لما يتأمل ويسترجع الذكريات الجميلة، شوف الإنسان يحس بنشوة خاصة. حتى أن الزوج حينما يأتي الزوج ويتذكر ويحتفل بعيد زواجه، المرأة تقدس الزوج الذي يتذكر عيد زواجه، أو الزوج الذي يتذكر عيد ميلادها تنظر له بإكبار باهتمام. لماذا؟ لأنه يتذكر شيء مهم جدا، ذلك يبدي اهتمام من الزوج بزوجته. إذن هذه الذكريات تحتل في حياتنا مساحة كبيرة. ترى هنالك الكثير من الأمور مربوطة في واقعنا، واحد ما ملتفت، ولكن لما يتأمل يشوف كثير من الأمور. حتى القرآن، القرآن لما يتحدث عن بني إسرائيل قصص كثيرا، ما القرآن أكثر من مرة يتحدث عنها ويعيدها أيضا. ليش تذكر القرآن؟ هذا التاريخ. أنت لو تلاحظ القرآن الكريم تشاهد أنه مساحة كبيرة من القرآن الكريم هو قصص، يتحدث عن قصص مختلفة، يدل على أن القرآن يهتم بهذا التاريخ وبهذه الذكريات. ثم يقول فاعتبروا، التفتوا جيدا، القرآن يقول فاعتبروا، يعني أنا مو قاعد أقول لك قصة وتسمع قصص ألف ليلة وليلة أو كليلة ودمنة، لا، أنا مو قايل أسولف لك قصص هكذا تسمع. فاعتبروا كل قصة وكل حدث وكل ذاكرة من التاريخ إنما تعبر عن اعتبار. فاعتبروا من يا أولي الأبصار، يعني مو كل إنسان لما يستمع إلى هذه القصة إلى هذه الحادثة يعتبر، لا، الذي له بصيرة، الإنسان المتفتح، الإنسان الذي يستفيد من عقله، الذي يستفيد من وعيه، يستفيد من هذه الأحداث. إذن هذه الأحداث تؤثر في مجرى حياتنا. أي حياة هذه؟ أي تفكير هذا؟ أي نمط من العلاقة مع الواقع، مع الآن والماضي؟ العلاقة لها أهمية كبيرة. هنالك ذكريات ماضية حسنة الإنسان يتذكرها، ولكن هنالك ذكريات سيئة لما تذهب إلى المرأة المطلقة تتذكر أيام المحن والمشاكل والتعب مع زوجها وكيف انفصلت، لما تتحدث تقول خلاص لا تذكر ذيك الأحداث، لما أتذكرها راح أتألم أكثر وأكثر. الرجل الذي وقع في انتكاسة مالية لما تذكر يقول لا تذكرني خلاص راحت. شوف الإنسان لما يذكر الماضي وذكرياته الأليمة يتأفف. ليش؟ لأنها أثرت على حياته. الذكريات الأليمة، الماضي الأليم، القرآن يعالجه بكلمة بسيطة ولكن تحمل محتوى ومضمون عظيم جدا. القرآن يقول ولا تأسوا على ما فاتكم. شنو كان عندك؟ شنو ثرى كان عندك؟ شنو أموال خسرتها بالأسهم، خسرتها بالبورصة، بيتك انهدم، أموالك انسرقت، ما عندك من مال أي شيء، ولا تأسوا، خلص انتهى. الآن هذه الذكريات الماضية، لأن الذكريات ما زالت تشكل مشكلة. يعني مثلا الشاب يتزوج امرأة، لما يتزوجها هذه المرأة العاقلة لا تذكر عن الماضي، يمكن عندها أخطاء، يمكن ارتكبت محرمات في الماضي. الآن تجي تقول لهذا الشاب إيه والله أنا قبل ما تجي أنت إجا واحد خطبني وأيام الخطبة صار بيننا كذا وكذا، وقبل أنت ما تخطبني كنت أحب واحد وحب إلى كان هكذا للصبح أنا ما أنا زين. أنت الآن واحد خطبش ابن حلال، شنو الداعي من ذكر هذا الماضي؟ خلص راح، سكري هذا الباب، كوني عاقلة، حافظي على مستقبلك، لا تفتحوا شجون الماضي. الشاب اللي تقدم إلى فتاة حتى إذا زوجته تضغط عليه تقول له قل لي شنو كان تاريخك، أنت هم حبيت، هم كانت عندك علاقات، هم تروح وتجي، شنو تسوي؟ المفروض أن الشاب لا يفتح الماضي أبدا، لأن كثير من الشباب اللي كان عنده ماضي، كان عنده علاقة أو كان يحب يتحمل مثلا أي شيء، لما يذكر لزوجته أصر الزوجة كل ما يشوف ذيك البنت تتحسس معها وتسوي له مشاكل مستمرة، وأنت عندك حب ماضي ويومية مشاكل على قضايا تافهة. ليش؟ لأنه الماضي السيء. الشاب الذي وقع في أحضان الشيطان وقع في العادة السرية نعوذ بالله، وقع في الاستمناء. الآن كيف يتخلص؟ ماضي. إذا هو مؤمن يسكر هذا الباب، يتوجه إلى الله، يخلص إلى الله، لأن الشيطان يأتي إليه. البعض من الشباب يقول أنا تبت إلى الله، وقعت في الحرام، وقعت في العادة السرية، ولكن أنا أسبوع حضرت المجلس وصرت أتفاعل، أسبوع أسبوعين ثلاثة، مرة ثانية الشيطان سيطر علي ورجعني مثل ما كنت. ليش؟ لأن هذه بطارية الإيمان اللي عندك صارت فاضية، الشيطان سيطر عليك. شايف بعض الأوقات يقول لي عمي خلنا نسمع شوية أغنية، شنو المشكلة؟ هو هذا، بمجرد ما يضعف الإنسان يسيطر عليه الشيطان. هذا الماضي الأسود، هذا التاريخ الأسود. الله تبارك وتعالى يقول إني غفار الذنوب، ولكن بشرط مو يومية ترجع لهذا الذنب، مو يومية تجي تعاود هذه المصيبة وهذه الآلام. إذن الذي كان له مجموعة من الأشرطة، من أشرطة الغناء، من سيديات الغناء، خلص هذا ماضي. الآن أقوم هذه الأشرطة وأخليها في الزبالة تذهب لكي لا تعود. هذا هو المهم، لأنه في يوم القيامة الإنسان الذي يستمع إلى الغناء في يوم القيامة لا يستمع إلى أغاني الجنة. شنو أغاني الجنة؟ أغاني الجنة في آلات له؟ لا، ما في آلات له، غناء رباني. الله تبارك وتعالى يجعل هذا الهواء وهذا النسيم يتحرك، والأشجار لما يضرب بعضها ببعض تخرج موسيقى وغناء. الإنسان في الدنيا بأكملها ما سمع هذا الغناء، ولكن لمن؟ لمن حفظ هذه الأذن عن الغناء في الدنيا. اللي يستمع إلى الغناء في الدنيا الله تبارك وتعالى في عالم الآخرة يحرمه من هذا الشيء، يقول له أنت في الدنيا تمتعت بهذا الشيء، الآن في الآخرة أمنعك. هذا جانب، وجانب آخر تعرف أنت شايف هذا البركان، شايفين مشاهد بركانية، شايف هذا البركان شلون هكذا يتفجر، هذا الصديد للحديد، الحديد لما يذوب شلون يصير، ها الحديد لما يذوب شلون يصير شكله، يتحول إلى جمرة نارية في يوم القيامة الذي يستمع إلى الغناء يأتون الملائكة ويأخذون هذا الحديد المذوب بنار جهنم ويصبونه في أذنه. هي نعم شلون تتصور يعني هكذا لعيب؟ والله نسمع بعدين هو عمر بن سعد من الشيء قال الآن أقتل الحسين وحصل على ملك الري وبعدين أتوب إلى الله تبارك وتعالى، خلي أتونس. فإذا اللي يفكر بالغناء الآن خلي نتونس، ها تتونس بعدين، حضر نفسك الآن، جرب نفسك، روح أخذ لك نار شوية وخليها على إيدك، شوف 5 ثواني تتحمل، إذا تتحمل مو مشكلة، ولكن الإنسان ضعيف وخلق الإنسان ضعيفا. لو أنزة وحدة طايحة على وجهه ما يقدر يتكلم، لا يرد على التليفون، طايحة لو أنزة بسيطة، هذا الإنسان الحمى المالطية إذا جت على الواحد بسيطة يطيح خلاص أشهر، ما يقدر يتكلم ويا واحد، ما يطلع العمل، هذا الإنسان. فالإنسان إذا هو ضعيف هو ما يقدر يجاري الواقع، هو لما ما يقدر يواجه هذا الواقع لماذا؟ يضع نفسه في حضن الشيطان والشيطان يسيطر عليه. إذن هذه الكلمة أقول لها للشباب والفتيات، أن الإنسان الذي له ماضي أسود، خلينا نقعد شوية، اللي عنده ذكريات سوداء، اللي عنده ماضي أليم، تعال خلي نفتح صفحة جديدة مع الله، خلي نفتح صفحة جديدة مع رب العالمين، افتح صفحة وشوف رب العالمين شلون يغير حياتك، وشوف رب العالمين شلون ينصرك، وشوف رب العالمين شلون يغير واقعك كله. إذن هذا الماضي الأسود، هذه الذكريات الأليمة علينا أن نعوض، يعني الإنسان خلي يكون عنده إنصاف. الله تبارك وتعالى أعطانا هذا الوجود، الله أنعم علينا بالجسم، أنعم علينا بكل شيء، كل نعمة، هذا الهواء الآن تتنفس أنت ببركة من الله، الله أعطاك هذا الجميل، خيرك إلينا نازل وشرنا إليك صاعد، ترى مو إنصاف هذا، الله أعطانا هذه المزايا، أخلقنا أوجدنا أعطانا نعم، إحنا ننكر هذا الجميل من الله تبارك وتعالى. إذن أنا ما أتكلم عن الماضي، ذكريات الماضي راحت، الآن أبدأ بصفحة جديدة، هذه الصفحة الجديدة بمواكبة مع سيدة النساء، خليك مع الزهراء، قوي علاقتك مع الزهراء وشوف شنو عندك مشكلة، وين واقع بمطب تريد تاخذ شهادة، والله تنصرك الزهراء. إذا تريد تاخذ على دكتوراه أي شهادة، تسافر، تريد مال، تريد زوجة صالحة، شو تريد بحياتك؟ أهل البيت يعطوك بالصف النية. ما يصير أنا أسوي حرام وأقول يا زهراء أعطيني، ما يصير، ويريد له شوي وجه مع أهل البيت. لازم أصفي هذه النية، لازم أصفي هذا القلب، أخلص بالنية مع الله تبارك وتعالى. إذن كل إنسان هو غير معصوم، العصمة لمن؟ العصمة للأنبياء وللأئمة. إذن الله تبارك وتعالى خلقنا نحن البشر غير معصومين، إذا خلقنا غير معصومين يعني قابلين للخطأ، نقع في ذنب، في معصية، ما هو الحل؟ الآن هنالك خطأ، كثيرا ما واحد يخطئ بحق الآخرين، يرتكب ذنب، تارة الذنب بين الإنسان وبين الله، لأنه الحق حقان، حق الله وحق الناس. لما تغتاب إنسان هنالك حقان، لازم أولا تروح لهذا الإنسان تقول له ترى أنا سويت غيبتك، فأطلب من عندك تسمح لي، فإذا سمح لك يبقى حق الله، الله يعفو عنك يغفر لك، هذا أمر خاص بالله تبارك وتعالى. لذلك لو أخطأنا، وكل إنسان منا يخطأ، نسمي الإنسان جائز الخطأ، فإذا أخطأ أحدنا إلى الآخر ماذا نصنع؟ ماذا نصنع؟ ماذا نفعل؟ اليوم المشكلة أنه البعض يبحث عن عثرات الآخرين، يبحث عن مشاكل الآخرين، أنا أدور فلان وين وقع في ثغرة، وين سوانا مشكلة، وين أخطأ معاي، أنا أمسك من هذا المكان وأشهر بي بين الناس. الإنسان يخطئ ولكن الله غفور رحيم. البشر، المشكلة في البشر، المشكلة أن التسامح اليوم تحول إلى حقيقة. الأخ ما يكلم أخوه، اثنين أخوة كل واحد يروح بمكان، كل وهكذا أبناء عم، أبناء خالة، أقرباء من عائلة واحدة، واحد صاير ضد الآخر. ليش؟ لقضايا تافهة والله، لأنه هذا يحمل فكر، هذاك ما يحمل فكر، يختلفون بالأفكار، لا يسلمون على بعض، لا يحضرون أعراس بعض، لا يحضرون أحزان ولا شيء أبدا. زين وين التسامح؟ المجتمع الذي لا يعيش التسامح يعني يعيش الموت البطيء، المجتمع الذي لا يعرف كيف يعاشره ويعاشر المجتمع، هذا مجتمع منتهي. يعني الآن أضرب لك مثال، إذا الزوج لا يسامح الزوجة إذا أخطأت، وإذا الزوجة ما سمحت الزوج إذا أخطأ، بإمكانهم أن يعيشوا؟ ها؟ حياتك كلها جحيم. إذا اليوم أنت ابنك أيها الأب أخطأ بحقك وأنت ما سامحته، هذا الأمر تتصور راح ينتهي هكذا. أو البنت إذا أخطأت، طبعا التسامح إلى أوجه، مو أجي أني أسمح وأجي أني أعفو. القرآن يقول خذ، هذا فعل أمر، يقول خذ العفو وأمر بالعرف وأعرض عن الجاهلين. اللي يقول لك لا تعفو، الذي يقول لا تسامح هذا إنسان جاهل، الذي يقول لك لا تعفو عن الناس، لا تسامح الناس، هذا إنسان جاهل. المجتمع الصالح هو الذي يسامح بعضه بعضا. إذا جعلنا ثقافة لأنفسنا تسمى بثقافة التسامح، والله مشاكل ماكو بالمجتمع. اليوم المجتمع يخلو من الآلام، يخلو من الثغرات، يخلو من المشاكل، ولكن المشكلة أننا نتشهد الشهادتين وأننا نعتقد بأهل البيت ولكن لا نسير على خطاهم. إذا نجعل هنالك عصبية، نجعل أن هنالك خلص هذا رأسه، يقولون هم الناس يقولون هذا رأسه يابس لا تروح عنده، يعني شنو؟ يعني ما عنده أخلاق، هذا مزاجي، يعني شنو؟ يعني ما عنده أخلاق. الإسلام لا يأمر بذلك. رسول الله تحمل كل هذا الأذى، جاء إلى مكة، ما أنا صانع بكم اليوم، أنت أخ كريم وابن أخ كريم، اذهبوا لا تفريب عليكم اليوم، اذهبوا فأنتم الطلقاء. يعني الإنسان معقولة اتحمل مصيبة أكثر من رسول الله؟ رسول الله قاتلوه وحاربوه وعاذوه وقتلوا أقرب الناس إليه، ولكن عفى عنهم. ليش؟ لأن هذا انتصار رسول الله، هذا الانتصار، هذا انتصار الإسلام. اليوم إذا ما جعلنا التسامح أساس في حياتنا، يوم اللي أوصل إلى مركز القوة العفو عند المقدرة، هذا هو المهم. يعني شنو العفو؟ يعني شنو التسامح؟ التسامح بمعنى أنه ابنك إذا أخطأ أعطيه مجال، خلي يرجع على الدين. بعض الآباء ابنه يخطأ ينحرف، يقول له خلص روح يزيده خطأ، يزيده إصرار على الذنب والمعصية. إذا شفت جاي آخر الليل وعنده أصدقاء سوء، روح عالج أصدقاء السوء، مو تجي اليوم تشيل هذه الخشبة وتضرب ولدك، هذا حتى الحيوان لا يقبل له، فكيف بهذا الولد؟ هذا خلي في جانب. اليوم الفتاة إذا عرفت وصل لك خبر أن فتاتك أخطأت، لا سمح الله، الآن تعاقبها، شو تسوي يعني في رأيك؟ شو تسوي يعني؟ تضربها؟ راح توصل إلى حل معاها؟ شو تسوي معاها؟ تسجنها في البيت؟ هذا وصلت إلى حل؟ الأم شو تسوي لها يعني؟ ضيق عليها مو حل. شوف المشكلة وين؟ عالج المشكلة. إذا هي بعيدة عن الله، إذا هي أخطأت، أنا ما أقول أن لا تسامحها، ولكن إذا سامحتها لازم تدير بالك وتهتم تشوف وين الخطأ، تعالج الخطأ علشان مرة ثانية لا يقع الإنسان مرة أخرى. الأم بعيدة عن الفتاة، هذه مشكلة. الأب بعيد عن ولده، لذلك يقع في الخطأ. فإذا الخطأ كيف نتعامل معه؟ الخطأ بما هو خطأ نعم، ولكن شلون نتعامل مع أخطاء أبنائنا؟ شلون نتعامل مع أخطاء مجتمعنا؟ أولا لازم يكون عندنا حالة التراحم، أن يرحم بعضنا بعضا. إذا واحد من عندنا ما يرحم الآخر، فكيف نترجى من الله وندعو الله أن يرحمنا وإحنا ماكو واحد يرحم الثاني؟ واحد ماسك الآخر، واحد ضارب الآخر، واحد يكسو على الآخر، ثم نقول إلهنا يا أرحم الراحمين. الله ما يستجيب دعائنا، الله ما يلتفت عنا. ليش؟ لأنه الرحمة موجودة بين الناس، ها؟ الرحمة موجودة بين الناس ولكن لا يستعملوها. المهم إذا تراحمنا بيننا، واحد صار يرحم الثاني، الله تبارك وتعالى يرحمنا. داود كان عنده شاب يدخل عليه ملك الموت، ينظر إلى ذلك الشاب بحدة، يلتفت داود إلى ملك الموت، يقول لملك الموت ليش تنظر إلى هذا الشاب بهذه الحدة بهذه القوة، ليش تنظر له بهذه الطريقة؟ فقال ملك الموت أن هذا الشاب، يعني اليوم مثلا اليوم خميس، اليوم أحد، الأحد القادم سأقبض روح هذا الشاب، خلاص ينتهي أمره. فلما خرج ملك الموت التفت داود إلى هذا الشاب، قلبه احترق عليه، قال شاب مسكين هذا بعد أسبوع يموت، فأنا أريد أريحه. فالتفت إلى هذا الشاب، قال له يا شاب شنو عندك أمنية في حياتك؟ قال له أمنيتي أن أتزوج، أنا ما عندي زوجة، أنا ما عندي زوجة، أمنيتي أن أتزوج. قال عندك فتاة في راسك؟ قال نعم، فتاة التاجر الفلاني. فقال هو مع نفسه داود أنه هذا الشاب راح يموت بعد أسبوع، أنا أريد أريح أسبوع واحد، أخليه يتونس بعمره، أخليه يرتاح هذا أسبوع واحد. شوف الرحمة، الرحمة مو تفكرها إلى زوجتك فقط، إلى أولادك وأبناء الناس غيارا وبقية المجتمع ما لك علاقة فيهم. رسول الله يقول الجار إلى 40 دار، 40 دار هم جارك. اليوم الجار ما يعرف جاره شنو، نايم ولا جالس، جائع ولا شبعان، هذا في عصر رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. لذلك ننظر إلى داود، كتب كتابا إلى والد تلك الفتاة أنه زوج هذا الشاب، شاف فقير ما عنده شيء. فوالد الفتاة لما شاف الكتاب من داود وهذا نبي الله فقبل، فقال له أزوجك ابنتي، زوجه في نفس ذلك اليوم، زوج هذا الشاب. داود التفت إلى هذا الشاب، قال له شنو اليوم مثلا؟ قال له اليوم يوم الأحد. قال له الأحد القادم هل وقت تجي عندي؟ ليش؟ لأن ملك الموت قال الأسبوع بعد، هذا قدره، هذا قدر وقضاء، خلاص لازم يموت هذا الشاب. فالشاب تزوج، بقي أسبوع، الأسبوع القادم يعني يوم الأحد القادم حضر عند داود. اجعد داود قعد، قال لي اقعد هنا. فمنتظر ملك الموت داود، انتظر الآن يجي الآن يجي الآن. قال لي عمي روح، هاي ممكن ناسي يعني ملك الموت ما ينسى، كل شيء ينسى إلا الموت. ملك الموت كل شيء ينسى، ها إن صح التعبير، بيفلت من عنده كل شيء إلا البشر، وين ما يروح يصيده. مثل ذاك الواحد اللي جعل سليمان طالع، سليمان قال له ليش تطالع بهاي الطريقة؟ قال له هذا الآن لازم أنا أقبض روحه، وين؟ بالهند. هذا شو يسوي عندك؟ فهذا خاف، خاف من عنده. قال يا سليمان انقلني إلى الهند، لا أريد أن أنظر إلى هذا الشاب، ويشير إلى ملك الموت. وين عيسى؟ وين ملك الموت؟ الإنسان ينجو وينجو وينجو، يصيده وين ما يروح. مو ذاك نبي الله إجا ملك الموت قال له ها جاي أخذ روحك؟ قال له تأخذ روحي؟ قال نعم. قال أرفض ذلك. فرجع ملك الموت إلى الله، إلهي هذا النبي ما يرضى أنه أن أقبض روحه. قال أتركه، تركه. مرت أيام أيام، مرة من المرات يمر هذا النبي، الآن قصة في قصة أذكر لك، يمر هذا النبي يشوف واحد شاب يعمل يحفر. قال له شو تسوي أنت؟ قال له قاعد أحفر قبر. قال له زين خلي أساعدك. ساعده حفر حفر وياه. قال له بس نام شوية بالقبر أشوف هذا مجاله صحيح ولا مو صحيح. بس نام هناك. قال له نام خليك مكانك، أنا ملك الموت. وانت فلت. فأراه موقعه في الجنة. لما نظر إلى موقعه في الجنة قال له إيه هسه الآن، الآن خذ روحي. ولكن إحنا وين؟ وين الإنسان؟ تشايف هذه الحوادث اللي تصير؟ شايف البشر شي يصير فيه؟ شايف الناس مطرح بالشوارع؟ شايف الناس ما له قيمة؟ الإنسان ما له قيمة بعد؟ وهذا الموت يا حبيبي. شبابنا التفتوا، ترى اللحظة ما يدري واحد، ما يدري يرجع إلى داره أو لا يرجع. إذا نام في مكانه في فراشه هل يقوم الصباح أو لا يقوم؟ فكر تعقل. الحرام ما يدوم، الشهوات واللذائذ ما تدوم، كل شيء ينتهي ما يبقى شيء. اللي يبقى عملك، اللي يبقى اللي تسويه أنت. وإذا بداود قال لهذا الشاب، قال له باشر تعال عمي. أجا باشر، انتظر ملك الموت ما أجا. قال له يمكن يعني غلطان باليوم، تعال الأسبوع القادم. أجا هذا الأسبوع القادم، انتظر ملك الموت ما أجا. في القضية هذه قال له تعال الأسبوع اللي بعده. بعدين قال له عمي روح خلاص روح. بعد فترة دخل ملك الموت على داود عليه السلام. التفت إليه داود قال يا ملك الموت أين أنت؟ وينك أنت؟ ما قلت أن هذا الشاب بعد أسبوع قضاء أن يموت وقدره؟ قال نعم يا داود، لما حل الأسبوع وإذا بالله تبارك وتعالى قال إن عبدي داود رحم هذا الشاب، فكيف أنا خالقه؟ أنا الله لا أرحم هذا الشاب، هذا عبدي رحمه، زوجه، بقى أسبوع عنده، ريحه. ها عبدي ريحه وقال له تعال انت أسبوع رحمه. فإذا داود رحم هذا الشاب فكيف بي؟ ها لما ترحم ابنك الصغير مو سوى خطأ وتضرب على وجهه والضربة والطقة، لا، لما ما ترحم ابنك الله ما تجيبك صفعة بعد. لما ما ترحم الناس تدري هذا فقير صحيح عندك موعد ويا لازم يجيب لك المبلغ اليوم، تدري هذا تعبان، لا تقول له من تحت الأرض جيب لي المبلغ، ما أدري، وأنت ما تحتاج المبلغ. ترحم هذا الإنسان الله يرحمك بعد. ماكو عمل اليوم الإنسان ما يسوي عمل، الله تبارك وتعالى يرحم الإنسان. واليوم أقول لهذه الفتاة، اليوم كثير من الشباب لما يعرضون عن الزواج ليش كلهم خايفين؟ هذا الشاب خطب هذه الفتاة وصرف عليها وأخذ قرض ودين، بعد ذلك بعد شهر شهرين تقول له والله أنا ما أبيك، ما أريدك، أريد الطلاق. زين والمصاريف شلون؟ ها؟ المصاريف شلون؟ هذا الشاب من وين يجيب هذه الأموال؟ مطالع روحه وطالع نفسه مدبر فلسنة ثلاثة. أنت على كيفك تتزوجين وعلى كيفك تنفصلين؟ ماكو هذا الشيء أبدا. وين الرحمة؟ زين هذا الشاب الآن إذا طلق وصارف آلاف الدنانير من وين يعوضها؟ ليش ماكو رحمة؟ أقول للفتاة إذا ما ترحمين هذا الشاب الله يجيب عليك بلاء، والله الأخير عمرك ما تنفكين منه، يبليك بلاء ما تخلصين منه. ارحم الناس، ارحم ترحم، ليكن هذا الشاب من أول. إذا تريدي اقبلي، ما تريدي لا تقبلي. من قال ليش تستعجلين؟ عرفت عنده فلوس شوية، بعدين لما خطبتي شفتي لا هذا ما عنده شيء، ها؟ سمعت عنه أشياء ثانية تغير رأيك. لماذا نتسرع في القبول؟ خلينا نتريث، خلينا نتأمل. بسرعة نتزوج، بسرعة نطلق، أبدا. لازم يتريث الإنسان، يكون على بصيرة. عمي هذا زواج، هذه شراكة، عيال، أولاد، تشكيل أسرة. اليوم الله زوجنا وباكر انفصلنا. زين هذا الشاب المسكين من وين يجيب؟ يعني أصدقاء إذا عرفوا أن هذا وقع بهذه الورطة شي يسوي؟ من وين يجيب فلوس؟ لازم نرحم الشباب. ترى إذا ما ترحمي الله ما يرحمك لا في الدنيا لا في الآخرة. ترى رب العالمين ينظر إلى الإنسان وإلى قلب الإنسان. التسامح إلى حدود. الآن هذا التسامح وين تجيبه في هذا المكان؟ شي يسوي هذا المسكين؟ وحتى في الطرف الآخر أنا أقول للشاب ليكن عندك حالة انتقامية. إحدى الفتيات اتصلت بي تقول لي أنا ارتبطت بشاب، إجاني بعد شهر قال لي ما أريدك. شنو ابن الحلال؟ إحنا الآن عقدنا وإنت زوجي بس ما رحنا للزفاف، شلون ما أريدك أنا؟ خلص ضرب برأسي ما أريدك. قالت والله لأنتقمن منه انتقاما. فصارت تعمل لضرب ليل نهار ليل نهار. أقول لها بنت الحلال لا تنتقمي من عنده، هذا أخطأ وأنت أخطأتي في اختياره، خلاص كل واحد يروح إلى حال سبيل. تقول لا والله شيخنا أنتقم من عند انتقام أراوين جوم الظهر. ليش؟ كل خطأ، كل أخطائنا نقع في الخطأ وما نعرف شلون نطلع من عنده. لذلك الله تبارك وتعالى إذا نظر إلى قلوبنا، إذا نظر إلى رحمتنا الله يرحمنا. هذه الرحمة. وأهم شيء أوصي الشباب إذا مسوي خطأ بحق أبيه وبحق أمه، أنت ما أخذ شهادة دكتوراه، ها؟ محصل على شهادة جامعية، اليوم صاير مهندس، اليوم يسموك السيد المهندس، السيد الدكتور، ولكن الفضل لأبيك وأمك وين كنت قبل؟ الأب يتعب ليل نهار يوفر لك بيزات وفلوس على مود تدرس أنت، الأم تسهر الليالي توقف وياك وتتعب، وأنت بعدين لما تكبر تنسى هذا الفضل، يوم اللي تتزوج خلاص تنسى أمك وأبوك. لازم تقبل إيد أمك كل يوم، لا والله تقبل قدم أمك. الجنة تحت أقدام الأمهات. يعني ماذا؟ أنا ما أقول اليوم الزوج يفرط في زوجته، تسمعني الزوجة، أنت هذا ما أخذت ملك إلك، عند أب وعند أم وعند أهل. الزوجة العاقلة هي التي لا تبعد الزوج عن أهله. أنت حقك محفوظ، كرامتك محفوظة، حقوقك محفوظة، ولكن هذا الزوج إلى حقوق بعد، إلى مسؤوليات، إلى أب، إلى أم. ولكن الإنسان اللي ما عنده أصل ينسى أبو أمه، خلاص شاف زوجته وما صدق وخلاص راح انتهى كل شيء. ولكن خلي عرف آه وحدة من الأم والله تحرق له حياته كلها. آه وحدة، ديروا بالكم ليكن أمكم يوم من الأيام بس آه، بس ما تدعي. إذا شالت إيدها بعد قرأ الفاتحة على نفسك خلاص. إذا خليت أبوك يوم من الأيام يتألم، أنت الشاب يحرق لك مستقبلك كله، لا دنيا ولا آخرة. الإنسان الذي لا يجلب رضا والديه. وبعدين لما تحرك كل ملفاتك تروح للأبوك يقول لأبوي سامحني، الأب يبقى مسامحا. وأقول للآباء حتى إذا الأبناء أخطأوا في حقهم خطأ، هذا شاب، هذا عند فوران الشباب خطأ وابتعد، ولكن أنت أب خليك عندك روح، عند روح مرنة، عندك شفافية. إذا أخطأ هذا الشاب تقف معاه، أخذ بإيده، إذا انحرف لا تقول له روح خلاص وأنا مو راضي عليك، امسك بإيده، هذا ابنك من لحمك ودمك. يبقى الأب والأم لهم روح التسامح. شاب في بني إسرائيل كان له تجارة، أبوه كان عنده تجارة، كان عندهم مخازن، وإذا يوم من الأيام يأتون مجموعة إلى هذا الشاب، أيها الشاب بلى عندكم البضاعة الفلانية؟ نعم عندنا البضاعة. وين موجودة البضاعة؟ موجودة في المخازن. زين جيبنا من هذه البضاعة نشتري من عندك. راح علشان يجيب المفتاح، راح إلى الدار شاف والده نايم، الأب نايم وخال المفتاح تحت المخدة. شوفوا التفتوا أبنائنا شبابنا، التفتوا جيدا، شوف الشاب شلون يتعامل مع أبوه. لما شاف المفتاح تحت المخدة قال خلص ما قعد لأبويا، هاي نومة أبويا تسوى الدنيا كلها، نومة أبويا تسوى الدنيا كلها، ليش أقوى مع المدفلتين ثلاثة؟ رجع لهم قال لهم لا خلاص ما أبيع. قالوا له ليش ما تبيع؟ قال خلاص. قالوا له أنت مو قلت عندنا البضاعة موجودة في المخازن، ليش ما تجيب؟ قال خلاص تغير رأيي. زين ليش تغير رأيك؟ احنا شراية نشتري من عندك. قال لهم لا أبيع لأن والدي نائم. زين قوم لأبوك، أقوم أبويا علشان بيعه؟ لا والله. فراحوا، أبوه قام من النوم، لما جلس الأب من النوم التفت إلى ولده، ولدي جاء أحد لكي يشتري؟ نعم يا أبا، ما يقدر يكذب عليه، اي نعم أبا، جاءوا مجموعة. زين بعتهم ابني؟ قال له لا ما بعت. زين ليش ما بعت؟ خلص ما بعت. قال اجوا ولا ما اجوا؟ ما اتفقت على السعر؟ قال لا اتفقت على السعر. زين البضاعة ما كانت موجودة؟ اي كانت موجودة. زين ليش ابني ما بعت؟ الابن يريد يتهرب من الجواب. قال لا ابويا ما ربحت خلاص. قال ليش ما بعت ابني؟ ارد افهم الموضوع، ما دام هم يشترون واتفقت على السعر معاهم والبضاعة موجودة. قال له إيه ابويا مو المفتاح كان تحت راسك؟ قال زين كنت تاخذه من عندي؟ قال لا ابويا انت كنت نايم، انا ما رت اخرب النومة عليك، النومة هذه ما تخربها عليك. وإذا بهذا الأب، هذه الإيد رفعت، هذا الإيد لما إيد الأب ترتفع وإيد الأم ترتفع حجب السماء تفتح لها، أبواب السماء تفتح. فرفع يده قال إلهي أغنه من حلالك، فدعا لهذا الولد. مرت الأيام، كانت لهم بقرة، هذه سورة البقرة، هذه بقرة بني إسرائيل. انتهى الموضوع، مرت الأيام وإذا صراع بين أبناء عم اثنين يتصارعون على بنت عمهم، هذا يقول أنا أريدها وذاك يقول أنا أريدها. زين اجت بنت العم شلون تختار؟ تقول يا هو أحلى؟ لا ما تفكر. تقول يا هو رشيق؟ لا. يقول يا هو عنده سيارة آخر موديل؟ أبدا. يا هو عنده بيت وشقة؟ أبدا. عنده حساب بالبنك؟ أبدا. التفتت إلى أبيها، أبا أي أبناء عمي أكثر إيمانا، أكثر طاعة لله، أكثر حبا لله، هذا هو الميزان. فالأب قال فلان بنية، قالت أنا أريد هو هذا، أنا أريد اللي عنده إيمان، لأنه إذا عنده إيمان ما يرتكب الحرام، لا يؤذيني ولا يظلمني. مو والله اليوم صار شاب سمعته جيدة ويوم اللي يخطأ يقول شوف هذول الملتزمين. أبدا، الملتزم يخاف الله تبارك وتعالى. الالتزام اليوم مو بس بالشكل، لا شكل وباطن أيضا. وإذا بابن العم يوم من الأيام أخذت الغيرة لأن زوجها الثاني، فأجى طرق الباب ابن العم فتح الباب ضربه بالخنجر وقتله وهرب. هرب ابن العم، قتل ابن عمه اللي تزوج البنت وهرب. فطلع صار ينادي بدمه، من الذي قتل ابن عمي؟ من الذي قتله؟ صار يطالب بدمه. اللي قتل ابن عمي أنا أطلب بفأره، وهو قاتل ابن عمه. الناس ما يدرون الآن، الأمور كلها تشابكت وما يعرفون من القاتل. ذهبوا إلى نبي الله موسى، يا نبي الله من هو القاتل؟ اسأل من الله ماذا نعمل. فقال الله تبارك وتعالى اذبحوا بقرة. شوف هذه يسموها أسئلة بني إسرائيل. الله قال لنا صلوا هكذا، هسه يقول لا شيخنا يعني إذا صليت وبعدين بديت شلون؟ الله قايل لك صلي بهاي الطريقة خلاص. لا يقول إذا كان هذا السجاد وصار بي مي وأنا يمكن الطفل هنا بايل وكان مكان نجس وهذا نجس تحول. يا عمي شفت مكان ما تعرف طاهر نجس، قل طاهر وخلاص. إذا ليش تعقد الدين؟ ليش احنا الدين نعقده؟ الله تبارك وتعالى قال لبني إسرائيل اذبحوا بقرة. لا راحوا وقالوا له قل لله شنو لون البقرة، هم طلعوها. فقال يقول إنها صفراء فاقع لونها تسر الناظرين. كل شوية وزادت الشروق. دور كل بني إسرائيل ما حصلوا على هذه المواصفات إلا عند هذا الشاب الذي دعا له والده والأب مات راح، بقيت له بقرة واحدة ولكن بقرة مع دعاء. اجوا لهذا الشاب قالوا احنا دورنا كل بني إسرائيل ما لقينا هذه البقرة، احنا هذه البقرة نحتاج نذبحها وبعد ذلك تضرب الجلد يضرب بالميت فالميت يقول من الذي قتلني؟ هذه القضية. فالآن راحوا إلى هذا الشاب، تبيع البقرة؟ قال يبيع أبيعها. بيش تبيعها؟ قال والله روح أسأل أمي. راح سأل أمه، يمه بيش أبيع البقرة هذه؟ قالت يمه قل لهم بألف. أجي لهم قال لهم أمه تقول بألف. قال له شنو هاي بثلاثمية تسوى برا؟ شنو ألف؟ قال كيف روح، ما مستعجل عليها وما مجبور أبيعها. راحوا بعدين قالوا عمي شو نسوي؟ ماكو غير بقرة لازم نشتريها. اجوا يما مرة ثانية، فلان خلص مو مشكلة نقبل بألف. قال لهم ذاك الوقت كان ألف، هسه خلوا روح أسأل أمي أشوف شو تقول. راح سأل هاي أمه، اجوا يشتروا بألف. يما قول لهم 5000. غير شغلة، إجا قال لهم أمي تقول 5000، عمي مو هسه قلت ألف خلص بعد 5000 كيفي. راح وقال عمي مريد البقرة شنو هي غير مشكلة، هذه بقرة سعرها 300 الآن صارت 1000 قبلنا، شنو صارت 5000؟ راحوا شافوا لا ماكو حل القضية هذه. مرة ثانية رجعوا، عمي مو مشكلة 5000. قال ذاك الوقت قلت لكم 5000، هسه خل أروح لأمي شو تقول. يما قلت لهم 5000، قالت يما قل لهم 20000. غير ورطة هذه. قالوا عمي شنو هذه القضية ما نريدها. وهكذا وصلت إلى مرحلة أن الأم قالت ولدي قل لهم أن يذبحوا البقرة ويملؤوها ذهبا وفضة وجواهر. هذا بس يعجبهم ما يعجبهم، ما يعجبهم كيفه، ما مجبورين احنا. يم يذبحون البقرة ويفرغوها من كل شيء ويملؤونها ذهبا وفضة وجواهر. شوف الإنسان، شوف الله سبحانه وتعالى لما يريد رب العالمين يخلي بركة في شيء، لما شيء يدخل فيه دعاء الأب، هذا الأب لما يدعو، هذه الأم لما تدعو. أقول للشباب الذين يسمعون كلمتي هذه الليلة اقلب صفحة في حياتك، غير مبدأك، روح إلى أمك مهما حصل، روح قبل قدمها كل يوم وانت الممنون بعد. اي نعم، لأنه خلص بيدها.
كل الله سبحانه وتعالى جعل الدنيا والآخرة بيد الأم، خلاص ما في مجال. على كل حال فقبلوا، مو مشكلة عمي نخلي فيها ذهب وجواهر ونعطيك بس ارضى. قالوا لأنه الآن إذا ما رضى ما راح يطلعنا شرط آخر نبتلي فيه، عمي خلينا نرضى بالموجود مو مشكلة. فوافقوا، أخذوا هذه البقرة ذبحوها، وضعوا فيها أول مرة أخذوا الجلد وضربوا به الميت، الميت قام قال أن الذي قتلني هو ابن عمي، ابن عمي هو الذي قتلني، وأعطوا هذه الذهب وهذه المجوهرات لهذا الابن، لهذا الشاب، مفتاح تحت الوسادة، تحول أنه لم يقم والده ولكن الله هذا هو الله. شوف كيف يبدل الأمور، الله هو الذي يغير الأحوال. خلي علاقتك قوية مع الله. إذا واحد فعلا ظلمك، إذا فعلا واحد أهانك أمام الناس، فعلا واحد آذاك، قل له لوجه الله إني أعفو عنك. تتصور هذا عند الله يضيع؟ ها؟ إذا سامح بعضنا بعضا، إذا جعلنا هذا التسامح أساس في حياتنا في تعاملنا، والله ماكو مشاكل بعد، ما عندنا مشاكل. الآن لما فكر بمشاكل المجتمع، من مشاكل الأسرة إلى مشاكل الأمة إلى مشاكل المجتمع. رسول الله يعني أكثر من وحشي الذي جاء إلى عمه حمزة فقطع كبده، أكثر من هذا؟ هند جعلت كبد حمزة قلادة في رقبتها. رسول الله يقول من دخل دار أبي سفيان فهو آمن. وجاء العباس إلى رسول الله قال يا رسول الله هذا وحشي لقد تاب، قال لقد عفوت عنه. هكذا، هذا هو الأساس، هذه الرضاية وهذا التقبل وهذه قيمة الأم. الأم فعلا لها قيمة في حياة الفتاة، البنت عندها علاقة بأمها. ولكن أقول كلمة للأمهات، ليكن هذا الدلال زايد من اللازم يخلي الفتاة تقع في المحرمات، ليكن هذا الدلال الزايد إلى البنت، لا تسألين عن حجابها، لا تسألين عن مكياجها، وين طالعة وين طابة شو تسوي، لا بنت صغيرة هذه، لا أبدا. هذه الأمور في غضب الله وفي معصية الله ما في مساومة أبدا. الأم لها قيمة، لها منزلة، لها مكانة كبيرة. لذلك في زواج سيدتي ومولاتي فاطمة سلام الله عليها، لما جاء رسول الله بيد فاطمة ووضعها بيد علي وقال يا علي هذه فاطمة وديعتي عندك، فأمر النساء أن يخرجن من دار علي، خرجن النساء وإذا به ينظر إلى سواده، التفت إلى هذه السوادة وإذا بها أم سلمة. التفت رسول الله إلى أم سلمة، يا أم سلمة ما سمعت صوتي؟ أنا طلبت من جميع النساء أن يخرجن من الدار. وإذا بأم سلمة قالت يا رسول الله أنا سمعت هذا النداء، ولكن أكو وعد بيني وبين خديجة أم فاطمة سلام الله عليها، وعد أن أكون مع فاطمة في ليلة زفافها، لأن البنت تحتاج إلى أمها. وإذا برسول الله صار يبكي، قال رحم الله خديجة، ومن هو ومن هي مثل خديجة؟ هذه منزلة، هذه درجة. شوف علاقة الأم، حتى حينما تزوجت العقيلة زينب سلام الله عليها أم المصائب، تزوجت بعبد الله بن جعفر وذهبت إلى دار الزوجية أم أيمن، قالت بعد 3 أيام، أكو عادة عند العرب
أنه بعد 3 أيام الأم تروح تسأل عن أحوال بنتها بعد زفافها. فذهبت أم أيمن دخلت على العقيل زينب وإذا بها جالسة تبكي وإذا بالدموع تجري على وجنتيها. التفتت إليها أم أيمن: بنية ابنتي زينب، هذا يوم زفافك، هذا يوم أنت لازم تكونين فرحانة فيه، هل تذكرتي أمك فاطمة؟ كنت تتوقعين أن الزهراء أمك أن تحضر في مثل هذا اليوم، ولكن بني أنا مع أمك فاطمة. التفتت زينب قالت: أماه يا أي أماه، ولكن نعم هذا هو الأمر، ولكن هنالك أمر أكبر من ذلك. شنو الأمر؟ قالت أماه: لقد مرت علي 3 أيام ولم أنظر إلى أخي الحسين. 3 أيام أنا ما شايف أخوي أبو علي، لذلك قالت: اجلسي في مكانك، الآن أنا أروح على الحسين أجيب الحسين وأأتي. فذهبت أم أيمن في الطريق وإذا بها تنظر إلى أبي عبد الله الحسين، وإذا بالحسين بالطريق ويكفكف دموعه ويبكي: ها أبا عبد الله، ليش هذه الدموع، ليش هذه البكاء؟ قال: يا أم أيمن، مر 3 أيام ولم أشاهد أختي زينب. شوف العلاقة بين زينب وبين أبي عبد الله، حتى أن الحسين ذهب إلى زينب وجدها نائمة والشمس عليها، وقف الحسين يظلل لزينب. أفاقت من منامها، نظرت إليه: أخي أبا عبد الله، أخي يا حسين، واقف تظلل لي؟ قال: نعم أخي زينب. زينب خلت هذا الموقف في قلبها، عسى يوم من الأيام ترد الجميل إلى أبي عبد الله، ولكن وين ردت للجميل؟ في كربلاء رأته ملقا على الرمضاء. نادت: أخي أخي أبا عبد الله. وقفت عنده، ولكن قبل ذلك أكو علاقة خاصة. هذه المصيبة مصيبة الوداع، أنا أذكره وأدر الإمام الحجة يتألم من أعظم المصائب على قلب بقية الله الأعظم، هي مصيبة وداع الإمام مع أهله. وقف الحسين على باب الخيمة وهو ينادي: يا زينب، يا سكينة، يا رقية، هذا آخر الوداع، واللقاء في الجنة. وإذا ببنات رسول الله أقبلنا إليه، هذه تقبل رأسه، تلك تقبل يده، أين يا حمانا؟ أين يا أبا عبد الله؟ رد وعيال من العطش يوم أصاحب صوت للتوديع، قومن قومن مثل سرب القطع، قامن يحومن تطيح عليه وحدتين أو تعزى. اجت زينب وباج الحرم يمه وصارت للوداع عليه، لما فإذا بسكينة جاءت إلى أبيها الحسين: أبا يا حسين، نور عيني يا حسين، أبا أجلس على الأرض. جلس الحسين على الأرض، جلست في حجره، قالت له: أبا أبا عبد الله، امسح على رأسي كما يصنع بالأيتام. قال: لماذا يا سكينة؟ سيطول بعدك يا سكينة فعل من كل بكاء ذا الحماية مداني، لا تحرقي قلبي بدام عيك حسرة، ما دام من الروح في جثماني. حوالي شمسكنا وهي قامت تشم.
وصل صوتك الى العقيلة، ها ها، الى العقيلة زينب.
يا شمسكنا وهي قامت تشم. يحذها والدمع ليلو يتنذر، يشمسكنا ويحب بدمع. والدمعة مثل دمع عبده يصب. واذا بالحسين تحرك، توجه اخذ جواده ركب الجواد، توجه الى القوم. واذا به يسمع صوتا من خلفه: مهلا مهلا يا ابن المرتضى. التفت الى ورائه واذا به ينظر الى أخته زينب. قالت: أخي أبا عبد الله، امهل دقيق يا أخي. فجاءت العقيلة زينب: أخي يا حسين، انزل من على جوادك. نزل الحسين من على جواده: أخي أبا عبد الله، اكشف لي عن نحرك. كشف الحسين عن نحره، وإذا بزينب قبلته في صدره وشمته في نحره، ثم وجهت وجهها الى المدينة. نادت امه، نادت امه: فاطمة، لقد استرجعت الامانة. التفت اليها الحسين: اختي زينب، اي أيوة امانة هذه؟ قالت: اخي ابا عبد الله، لما حضرت امنا الوفاة قالت: بني زينب اقبلي الي. اقبلت اليها، شمتني في نحري وقبلتني في صدري. قالت: اذا رأيت يا اخاك الحسين وحيدا فريدا فشمي في نحره وقبلي في صدره. اول تصيح بصوتها: يا حسين وينك يا اخويا؟ جاوبي وصد لي بعينك يا خويا، ذاب قلبي من ونينك. لك يا اخويا موس قلبي صخر مرمار نادى بضعيف الصوت يا اختي يا اختي ما هو حشيك شعب قلبي دسكتي ما هو حشيك شعب قلبي أفاطم لو خلت الحسين مجدلا يا الله يا دليل المتحيرين ويا أرحم الراحمين لقضاء الحوائج لشفاء المرضى توجهوا إلى الله في هذه الليلة ونحن في رحاب أبي عبد الله الحسين. اللهم صل على محمد وآل محمد. بسم الله الرحمن الرحيم. جميعا أما يجيب أمن يجيب المضطر يا الله يا الله أمن يجيب المضطر إذا دعا أمن يجيب المضطر إذا دعا اللهم اكشف السوء والبلاء عنا يا الله لا تسلط علينا من لا يرحمنا اللهم صل على فاطمة وأبيها وبعلها وبنيها والسر المستودع فيها عدد ما أحاط به علمك اللهم صل على فاطمة وأبيها وبعلها وبنيها والسر المستودع فيها عدد ما أحاط به علمك فرج عنا يا الله 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 اللهم عجل لوليك الفرج واجعلنا من أنصاره وأعوانه والمستشهدين بين يديه اللهم ارض الحجة عنا يا الله اجعل عواقب أمورنا خيرا لا تمتنا إلا على ولاية أمير المؤمنين اللهم من له حاجة اقضي حاجته شافي جميع المرضى سيما المرضى المنظورين اللهم ارزقنا توفيق الطاعة وبعد المعصية وصدق النية اجعل هذا البلد آمنا احفظه من شر الأشرار ومن كيد الأعداء دعاء الإمام الحجة سلام الله عليه اللهم صل على محمد وآل محمد اللهم كل وليك الحجة صلواتك في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا ونار ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا برحمتك يا أرحم الراحمين. وابعث إلى أموات الحاضرين وإلى من مات على الإيمان ثواب سورة المباركة الفاتحة مع الصلوات.